الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله هذه الليلة في كتاب المغني دراسة عرض ونقد، وصلنا إلى صفحة 132 من المجلد الثاني. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. قال: وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة. ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها.
نعم، قال: هذه المسألة باب أو أحد شروط الصلاة، وهو شرط النية، فعنونوا له بشرط ليش؟ شرط النية. نعم.
والأصل فيه قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
أين النية هنا؟ في كلمة مخلصين، لكن مخلصين هنا إيش تعتبر؟ حال، صح ولا لا؟ اسم فاعل، فهي حال، حال كونهم مخلصين لله الدين. وضحت الآن؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، فهنا حصر، هذا حصر، ليعبدوا الله مخلصين، حال كونهم مخلصين. نعم، وهذا يدل على أنه لا بد من الإخلاص، وشرطية ليش؟ الإخلاص. نعم.
والإخلاص عمل القلب، وهو النية وإرادة الله وحده دون غيره.
هذه مسألة الإخلاص تختلف، أو مسائلها، مسائل باب النية كثيرة جدا، ألفت فيها كتب، مثل مقاصد المكلفين، مثل النية للشيخ صالح السدلان. ولو رجعتم إلى كتب القدامى، مثل كتب القواعد الفقهية، الأمور مقاصدها، دائما يتحدثون باستفاضة، ومن أفضل من توسع في مسائلها وأكثر من مسائلها هو السيوطي في الأشباه والنظائر، ومسائلها كثيرة. وباب النية يدخله جانب الإخلاص، ويدخله تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. وعلى كل حال، بدالي عندما درست باب النية أن النية مرجح ترجيح، فترجح العبادة على العادة، ترجح الإخلاص على عدمه، ترجح، فهي مرجح، النية في حقيقتها مرجح، فترجح أنها ظهر على أنها عصر، وهكذا. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ومعنى النية القصد، ومحلها القلب.
وذكر الغزالي في حياة أم الدين مسائل، أو جعلها خمس، جعل منها الخاطرة والإرادة والعزم وغيرها، فلو رجعتم لها في كتاب الإحياء ستجدون جعلها على خمسة أنحاء، ومهم معرفتها لأن كل واحدة لها حكم. قالوا: معنى النية القصد، ومحلها القلب. ويشكل في باب القلب قضية ليش؟ الضبط. فعادة الفقهاء أن يضبطوا بشيء ظاهر، هذه عادة الفقهاء، الضبط بالشيء ليش؟ الظاهر، وليس بالشيء الخفي. ولذلك باب النية فيه شيء من ليش؟ من الصعوبة، لما فيه من الخفاء، شيء بينك وبين الله عز وجل. نعم.
وإن لفظ بما نواه كان تأكيدا.
وهذا فيها نظر، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدا، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يتلفظ بالنية أبدا في أي عبادة من العبادات. قال بعضهم: لا، تلفظ بالنية في الإهلال، لا، هذا كإهلال ليس نية، اللي هو لبيك عمرة، لبيك حجا، وكذلك في الذبيحة، الأضحية وغيرها، أن يقول بسم الله الله أكبر، وهذا أيضا تسمية وليست إيش؟ نية. النية يقول أن يقول نويت أن أفعل كذا، هذه لم ترد. تعرف رأي شيخ الإسلام فيها أنه يرى ببدعيتها، وابن القيم كذلك في غاية اللهفان ذكر أنها بدعة، فالإنسان يحتاط ويبعد عن مثل هذه الألفاظ. نعم.
فإن كانت الصلاة مكتوبة لزمته نية الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، فأحتاج إلى نية شيئين، الفعل والتعيين.
الفعل وش هو؟ الصلاة، فينوي الصلاة. والتعيين الظهر، فينوي ظهر، فنقول ينويها صلاة الظهر وانتهى الأمر. ولذلك التكلف في النية مشكل، قد يصل لدرجة البدعية. لا تتكلف في النية، خلك إنسان عادي طبيعي بتلقائية هكذا أنك تنوي تصلي. قمنا وصلينا قبل قليل صلاة العشاء، فهل تكلفنا النية؟ لو سألت أحدكم وهو متجه إلى الصف فقلت إلى أين تذهب؟ إيش يقول؟ بصلي. صلي إيش؟ بصلي العشاء. هل نويت هذا؟ نعم نويت. هل تكلف هو هذا؟ لا. لذلك التكلف في النية مشكلة، لذلك تفتح باب. ولذلك التكلف في النية هذا يعني من باب المستحيل، من باب المستحيل. نعم.
أذكر ابن القيم يقول لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان كلفنا بما لا يطاق.
بما لا يطاق، وهذا دليل على ماذا؟ أن النية أصلا ستأتي تلقائيا. يعني رجل خرج من بيته يريد المسجد، فلما وصل باب المسجد قال ما نويت الظهر، ما نويت أصلي. طيب ليش خرجت من بيتك؟ قال خرجت عشان أصلي. نذكر لكن هو المشكلة فين؟ في أصحاب الوسوسة. أخطر ما يجد أصحاب الوسوسة باب النية في الصلاة. تذكر زميل لي غفر الله له ورحمه قد توفي، فحججت أنا وياه، تقابلنا في الحج عام 1408، فانتهينا من الحج ورجعنا. فالسنة الثانية حج، طبعا ذيك قد حج قبلها ولم يعتبرها، اعتبرها باطلة، ورجع حج حجة ليش؟ الإسلام، لأن عنده وسوسة، وسوسة خطيرة جدا. فمرة ثانية أيضا ذهب معنا وأنا وإياه اعتمرنا، طفنا طواف الإفاضة يوم العيد، وركبنا باص معين، وحصل لنا بعض المواقف في الطريق ونحن متجهون إلى الحرم، فحفظناها. السنة اللي بعدها حج، بعد الحج يعني يسلم علي، إيش سويت؟ قال حجيت السنة دي. قلت ليش؟ قال حجت الإسلام. قلت له حجيتها معي طيب؟ قال هذيك باطلة، هو عنده وسوسة. طيب ليش باطلة؟ قال ما طفت الإفاضة. قلت كيف؟ ماني ركبت أنا وأنت والوالد أبي وغفر الله له وفلان وفلان وفلان. قال لا. قلت حصل لنا كذا وحصل لنا كذا في الطريق؟ قال لا. ويوم رجعنا حصل كذا؟ قال لا، حصل هذا كله. قلت طيب يعني طفنا الإفاضة، متى كانت؟ قال يوم العيد. قلت يعني طفنا الإفاضة؟ قال ايوه، بس أنا ما نويت. شفت؟ فأصبحت النية إشكال عند أهل الوسوسة. نعم. ولذلك يا أحبة لا يتكلف الإنسان في النية، فينوي أن يصلي الظهر وانتهى القضية، يصلي العشاء وانتهت القضية. نعم. ثم هنا ذكر المؤلف عدة مسائل. المسألة الأولى انتهت يا شيخ من الله. نعم. ينوي الآن، هل ينوي أنها أن تكون فرضا؟ ينوي أنها فرض ولا ما ينوي؟ اسمع شو يقول.
قال واختلف أصحابنا في نية الفرضية،
هل ينوي أنها فرض وأنها العشاء ولا لا؟ فقال بعضهم،
فقال بعضهم لا يحتاج إليها لأن التعيين يغني عنها.
يعني مثلا صلاة الظهر، فتعيينها بأنها ظهر يلزم منها أنها فرض، هذا يكفي. وهذا أظهر لكوني،
لكون الظهر مثلا لا يكون إلا فرضا من المكلف. وقال ابن حامد
هذا القول الثاني. نعم.
لا بد من نية الفرضية،
يعني أن ينويها ظهرا وينويها فرضا. نعم.
لأن المعينة قد تكون نفلة كظهر الصبي والمعادة.
الآن ما الذي جعل الإمام ابن حامد وهو شيخ أبي يعلى، شيخ القاضي أبي يعلى ابن حامد، ما الذي جعله يقول لا بد من نية الفرضية؟ لأن عندنا إشكالية من حالة نادرة وهي الصبي، أو حالة أقل وهي الصبي، فالصبي ظهره نافلة وكذلك المعادة. فهنا احتاج أن يقول الفرضية لأجل صورة من صور النقض الذي سينقض به، فنقول هذه الصورة تبقى على حالها. نحن نتكلم على الأصل العام، الأصل العام ما يحتاج الفرضية، يكفي فيها التعيين. وضحت الآن؟ نعم.
إيش المعادة؟
أن يعيد صلاة قد صلاها في الوقت، في الوقت. نعم.
قال فأفتقر إلى ثلاثة أشياء: الفعل والتعيين والفرضية.
إذن الفعل كونها صلاة، ينويها صلاة، التعيين الظهر، الفرضية أنها فرض. نعم.
ويحتمل هذا كلام الخرقي لقوله: ينوي بها المكتوبة أي الواجبة المعينة، والألف واللام هنا للمعهود أي أنها المكتوبة الحاضرة. وقال القاضي: ظاهر كلام الخرقي أنه لا يفتقر إلى التعيين، لأنه إذا نوى المفروضة انصرفت النية إلى الحاضرة،
خلاص تذهب إلى الحاضرة. نعم.
والصحيح أنه لا بد من التعيين، والألف واللام هنا للمعهود كما ذكرنا، والحضور لا يكفي عن النية بدليل أنه لم يغن عن النية المكتوبة، وقد يكون عليه صلوات فلا تتعين إحداهن بدون التعيين.
هذا لو ثبت عليه صلوات، يعني أربع صلوات ظهر وهذه الصلاة الخامسة، فهل لابد أن يعين؟ نعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: نية القضاء والأداء، هل ينوي أنها أداء؟ يعني أنا أنوي صلاة الظهر، أنوي صلاة الظهر خلاص، هل أنوي أيضا أنها أداء أو أنوي أنها قضاء إذا كانت عن سابقة؟ اسمع معي.
قال: فأما الفائتة فإن عينها بقلبه أنها ظهر اليوم لم يحتج إلى نية القضاء ولا الأداء، بل لو نواها أداء فبان أن وقتها قد خرج وقعت قضاء من غير نيته،
يعني من عند الله. نعم.
ولو ظن أن الوقت قد خرج فنواها قضاء فبان أنها في وقتها وقعت أداء من غير نية، كالأسير إذا تحرى وصام شهرا يريد به شهر رمضان.
طبعا نفرق بين مسألتين، بين أن ينوي صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر، لكن لو نوى بصلاة الظهر قبل صلاة الظهر ما تحل، واضح الآن؟ ومثلها رمضان، فلو أن أسيرا نوى أنه يصوم رمضان، أسير عند الكفار فما يدري متى رمضان، فنوى أنه يصوم رمضان فصام شهرا فبان أنه رمضان خلص، فبان أنه شوال انتهى لأنه قضى، فبان أنه شعبان يعيد، واضح الآن؟ نعم.
قال: كالأسير إذا تحرى وصام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه،
لكن ما قبله لا يجزي. نعم. مسألة، هذه مسألة جديدة.
قال: وإن ظن أن عليه ظهرا فائته فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم تبين أنه لا قضاء عليه، فهل يجزئه عن ظهر اليوم؟
يعني أذن مؤذن ظهر اليوم فقال سأصلي ظهر أمس فقد فاتت علي وأنا ما صليتها فقضاها، فلما انتهى من صلاة الظهر حق أمس جاءه واحد وقال له: صلينا أنا وأنت، تذكر كذا وكذا؟ فتذكر وإذا به صلى ظهر أمس، قال: تدري خل ظهر ذا اليوم تكفي عن هذه الأربع، واضح السؤال؟ طيب خلونا نشوف ماذا قال. قال: وإن ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاه في وقت ظهر اليوم ثم تبين أنه لا قضاء عليه، فهل يجزي عن ظهر اليوم؟ يحتمل وجهين.
قال: أحدهما يجزئه لأن الصلاة معينة، وإنما أخطأ في نية الوقت فلم يؤثر، كما إذا اعتقد أن الوقت قد خرج فبان أنه لم يخرج، أو كما لو نوى ظهر أمس وعليه ظهر يوم قبله،
يعني قبل أمس.
والثاني لا يجزئه لأنه لم ينوي عين الصلاة، فأشبه ما لو نوى قضاء عصر لم يجزئه عنه الظهر،
عن الظهر.
ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائته لم يجزئه عنها ويتخر فيها كالتي قبلها.
إذن عندنا مسألتان، قولان. القول الأول يجزئه، ليه؟ لأن مجرد أن صلاة ظهر وخلص، وهذه ستأتينا في مسألة قادمة، وهي لو أن إنسان فاتته خمس صلوات، صلاة الرباعية ونسي، فماذا يصنع؟ يصلي أربعا، فهل يلزمه أن يصلي ظهرا وعصرا وعشاء أم يصلي أربعا فقط؟ ينبني على هذا الخلاف، خلونا نشوف.
فأما إن كانت عليه فوائد فنوى صلاة غير معينة لم يجزئه عن واحدة منها لعدم التعيين.
فأما إن كان عليه فوائد فنوى صلاة غير معينة، يعني مثلا قال: أنا علي صلاة رباعية لكن لا أدري ما هي، فهل يصليها ثلاث مرات أو يصليها مرة واحدة؟ قال: فنوى صلاة غير معينة لم يجزئ عن واحدة منها. لماذا؟ لعدم التعيين، لا تجزئه، لابد أن يعينها ظهرا أو عصرا أو عشاء. نعم.
قال ولو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه 5 صلوات.
وفي مذهب آخر يقول لزمه كم؟ 3. لا المذهب يقول هنا 5، لزمه 5 فيصلي الفجر. هو فاتته صلاة في يوم ولا يدري أي صلاة في يوم لكن نسي، فنقول هناك مذهب يقول صل 5، صل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. مذهب آخر يقول صل 2 و3 و4، فتكون 4 هذه بديلة عن إحداها. نعم.
قال لزمه 5 صلوات ليعلم أنه أدى الفائتة.
وهذا أحوط، وهذا أحوط. ولو نسي،
ولو نسي صلاة لا يدري أظهر هي أم عصر لزمته 2، فإن صلى واحدة ينوي أنها الفائتة لم يجزئه لعدم التعيين.
وهذا الذي قصدته. نعم. أحد فيها عند شيء في هذه المسائل؟ طبعا فيها أقوال أخرى أنه يلزمه رباعية، فتقع عن الظهر أو تقع عن العصر لا إشكال. نعم.
الفعل والتعيين والفرضية.
أعيد.
الفعل، النية الفعل والتعيين والفرضية. يوم يقول واحد يصلي صلاة الفرض الصلاة الظهر 4 ركعات
لله.
الله
أكبر. إيه بس المقصود هنا ليس التلفظ بالنية، المقصود هنا ما الفرق بين الثلاث؟ فالفعل أن ينويها صلاة، والتعيين أن ينويها ظهرا، والفرضية أن ينويها فرضا. هذا المقصود، ليس المقصود ما ذكرته، هذه مسألة أخرى. يعني لازم تعيد علي. أنا أكمل يا شيخ.
قال فصل.
أي مسألة؟ يحتمل وجهين، يحتمل وجهين. أنا ما علقت عليه بأي ترجيح، ما أدري إيش المذهب فيها يا شيخ فهد. الأول ها. ومثلها لو أنه قضاها عن أمس فطلعت قبل أمس فتصح كما ذكر هنا. نعم.
قال فصل. فأما النافلة فتنقسم إلى معينة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن الرواتب فيفتخر إلى التعيين أيضا، وإلى مطلقة كصلاة الليل فيجزئه نية الصلاة لا غير لعدم التعيين فيها.
هذا ما نفعله. إذا جلست في المسجد ثم أردت أن تصلي لله ركعتين تقوم تصلي لله ركعتين مطلقة، ثم بدالك أن تضيف ركعتين قمت وصليت ركعتين مطلقة. لكن إذا أردت التعيين كصلاة الكسوف والاستسقاء وغيرها فلا بد من إيش؟ من نية التعيين. نعم.
قال فصل. وإذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصح، لأن النية عزم جازم، ومع التردد لا يحصل الجزم.
ماني مركز.
قال وإذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها.
أيوة.
لم تصح.
ليش لا تصح؟ الرجل متردد، كبر وهو متردد، أصلي ما أصلي في شك في تردد، وتردد نسبي يعني يدل على الشك. قال لا تصح. لماذا؟ كمل.
لأن النية عزم جازم،
لابد من إيش؟ من العزم الجازم، ومع التردد
لا يحصل الجزم.
أحسنت.
وإن تلبس بها بنية صحيحة ثم
أيوة هذه مسألة جديدة، هذه المسألة ركزوا معي فيها. عندي رجلان، أحدهما نوى نية جازمة عازمة على أنه يصلي العشاء، كبر الله أكبر ثم تردد، ها أقطعها ما أقطعها، أقطعها ما أقطعها، تدري ما بقطعها، كمل. صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. طيب قال نوى كبر ليصلي صلاة العشاء ثم نوى القطع ثم قال تدري لا بكمل، ها قطعها. فالنية الأخيرة قطعت النية ليش الأولى. اسمع، يقول وإن تلبس بها بنية صحيحة.
قال ثم نوى قطعها أو الخروج منها بطلت.
وضحت هذه ليه؟ لأن هذه النية ضادة النية السابقة، وبهذا قال
وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا تبطل بذلك، لأنها عبادة صح دخوله فيها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج.
قاسها على الحج، والذي يظهر والله أعلم أن الحج عبادة مستقلة أو لها خصوصية في هذه المسألة، حيث ورد قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ولا يوجد عبادة كالحج، فلو نوى قطع الحج لا ينقطع، بخلاف إيش؟ بخلاف الصلاة أو الصيام فيجوز له أن ينوي الإفطار. نعم.
ولنا أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته ففسدت، كما لو سلم ينوي الخروج منها، ولأن النية شرط في جميع الصلاة قد قطعها بما حدث ففسدت لذهاب شرطها وفارقت الحج، فإنه لا يخرج منه بمحظوراته ولا بمفسداته بخلاف الصلاة.
نعم.
فأما
والحج متأخر عن ليش؟ عن الصلاة، فلا تقاس الصلاة على الحج. نعم. مسألة.
فأما
إذن وضحت المسألة الأولى أنه إذا نوى أن قطع الصلاة بطلت الصلاة حتى لو رجع يكمل، فنقول له صلاتك باطلة، لكن إن تردد في قطعها يعني نوى نية جازمة أن يصلي العشاء الله أكبر وقرأ الفاتحة ثم قالها والله ودي أقطعها ودي ما أقطعها وبدأ متردد، فهل هذا التردد يؤثر على أصل النية؟ لا. اسمع.
قال فأما إن تردد في قطعها فقال ابن حامد لا تبطل، لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول بالشك والتردد كسائر العبادات. وقال القاضي يحتمل أن تبطل، وهو مذهب الشافعي، لأن استدامة النية شرط ومع التردد لا يكون مستديما لها، فأشبه ما لو نوى قطعها.
وكان القول الأول أقوى أنها لا تبطل. لماذا؟ لبقاء، لأن الأصل باقي واليقين لا يزول بالشك، والتردد هذا لا يؤثر في الصلاة، ومثل الصيام، فلو أن إنسانا سافر وهو في سفره صام ثم في الطريق قال أفطر ما أفطر أفطر ما أفطر وبدأ متردد ثم رأى أن يكمل، هذه تحصل كثيرا في الصيام وليس في الصلاة، فنقول صيامك صحيح. نعم. القول الأول هو الراجح يا شيخ، المعتمد. الثاني مع الشافعي بطلت. ها نعم.
قال فصل والواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتها.
هناك فرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر، عندنا استصحاب الحكم واستصحاب الذكر، نتكلم عن النية. فاستصحاب الحكم كبر وصلى ثم سرح في صلاته، هو قرأ الفاتحة وهو حاضر ثم سرح في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة وذهب عقله يمنة ويسرى ثم أكمل صلاته، هنا استصحب حكم النية. فش حكم صلاته؟
صحيح.
استصحاب الذكر ما هو؟ أن يبقى قلبه متذكرا الصلاة من بدايتها إلى نهايتها، لا يغيب عن صلاته أبدا، هذا هو استصحاب الذكر، وهو مستحب ولم يصل درجة الوجوب. وضحت الآن الفرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. فقال والواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتها، دون حقيقتها. نعم.
بمعنى أنه لا ينوي قطعها، ولو ذهل عنها وعزبت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها، لأن التحرز من هذا غير ممكن، ولأن النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة بدليل الصوم وغيره.
نعم. نحن في الصيام أحيانا الإنسان ينشغل فينسى أنه صائم، لكن المتذكر للصيام أجره أكبر. نعم.
قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله حصاص، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى يظل أحدكم ألا يدري كم صلى. متفق عليه.
وهنا لا يدري كم صلى دليل على أنه صلاته صحيحة، لأنه استصحب حكمها بدون أن يستصحب ذكرها. واضح الفرق الآن؟ لكن سؤال، لماذا في الأذان والإقامة يفر الشيطان وفي الصلاة يقبل الشيطان فيخطر بين المرء ونفسه ومرء وقلبه؟ ها؟ إيه بس ليش هرب؟ هرب معناه خائف. قال وله حصاص أو له ضراط، فمعناه أن في رعب، يعيش ألم. لما سمع الأذان هرب، ولما سمع الإقامة هرب، فلما جاءت الصلاة حضر ودخل. طيب مع أن الصلاة ذكرها أكثر وأعظم، فإن الدعاء في الصلاة أعظم من الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء بين الأذان والإقامة إيش؟ لا يرد، صح ولا لا؟ الدعاء في الصلاة لا يرد أكثر من الأذان والإقامة. وقد جمعت أحاديث فيها أن الصحابة دعوا أثناء الصلاة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استجيب لهم. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الدعاء أثناء الصلاة أعظم من الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء بين الأذان والإقامة دعاء وسيلة، وقت وسيلة، بينما الدعاء في الصلاة وقت غاية والمقصد أعظم والذكر فيها أعظم. فلماذا كان في الأذان والإمامة والإقامة يهرب الشيطان وله ضراط، فإذا جاءت الصلاة جاء حتى يخطر بين المرء وقلبه؟ طبعا امتحان، نحن لنا امتحان. أنا أسأل عن الشيطان. أيوة شيخ، أحسنت. المؤذن إيش؟ يدعو، والداعية يفر منه ليش؟ الشيطان. بينما المصلي صاحب عبادة، ليس داعية بل هو صاحب عبادة، فيأتي ليفسد عليه عبادته. جميل. غيرها؟ أيوة شيخ.
كأن الصلاة والإقامة فيها طلب من الله للإنسان، في الصلاة
الأذان والإقامة.
الأذان والإقامة
كنت لخبطتنا من الصلاة والإقامة.
الأذان والإقامة
أيوة.
فيها طلب من الله للإنسان أن يقوم إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح،
وهذا يغضب الشيطان فيفر،
فلا يريد أن يمتثل الطلب.
أيوة.
أما الصلاة ففيها التماس من العبد إلى الله ودعاء،
فيأتي ليفسد عليه. جيد، أحسنت. أنا ترى ما عندي إجابة بس أبغى أسمع وأستفيد منكم. ما أحد عنده شيء؟ إيه؟ يختلس ويفسد، مع أنه سيسمع ذكر الله عز وجل وسيسمع وسيتألم بهذا الذكر. جميل، أحسنت، جزاكم الله. باقي شيء؟ أيوة شيخ فهد. المؤذن خلال المصلي، فأحيانا من بدايتها من السلام إلى من التكبير إلى السلام. ولذلك لما تنظر في حديث عثمان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ، قال عثمان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. أظن هذه المرحلة لا يستطيعها إلا الأفراد من الرجال. يعني من منا جاءت إليه صلاة فمن بداية نهايتها وعقله موجود وهو يتدبر ويتأمل المعاني الجميلة الموجودة في الصلاة حتى يسلم؟ من؟ لابد ولو ثواني، ولو وقت السجود، ولو في التحيات. بس أشغل نفسه. فدليل على أن الأمر أكبر مما يتصور الإنسان. ترى أحيانا قد أنك تتصور أن الحديث سهل، لا يستطيعه إلا من جاهد نفسه فترة حتى مرنها على أن يحضر قلبه طوال الصلاة. فإذا أصبح يحضر قلبه طوال الصلاة من أولها إلى آخرها فيتوضأ نحو وضوء عثمان ويصلي ولا عليه. قد ذكرت عليها مثالا آخر أذكره لكم من باب الفائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال المسلم يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هل هذه سهلة؟ جدا صعبة. شوف أنك تصدق سهلة، لكن تتحرى الصدق في كل كلمة تقال لك هذه صعبة جدا. لذلك تأتيك أحيانا بعض القصص فتعجبك وتأتي على مزاجك فتنقلها للناس مع أنك ما تحريت في سندها، فيمكنها كذب ويمكنها وهم ويمكنها عدم ضبط. وأين الذي نجده في هذا الزمان يصدق ويتحرى؟ لأن بعض الناس يظن أن الصديق يلزم منها طول العبادة وكثرة الذكر. لا هي الشرطان هذه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نفذ هذين الأمرين تصبح من الصديقين، أعلى من درجة الصالحين والشهداء. لكن نفذها. وهذه لا يستطيعها أحد.
الأذان يا شيخنا في القرية عندنا حصل المعركة بين القبيلتين وقاموا على بعض بالسلاح. كان قبل الظهر بساعة والمؤذن قلت له أذن. فلما أذن قلت وهذا
هذا المشكلة.
أيوه. قال لي أذن قلت أذن.
طيب يمجوا يصلوا ما تفضوا.
الناس ما يحبون النفر الصديق.
ما وهنا الابتلاء أن الناس لما تتحرى في كل كلمة تقولها والله هذه صعبة جدا أين أجد هذا الذي يتحرى. وفي حديث صحيح مسلم أن الشيطان يأتي إلى الناس في مجالسهم فيروي لهم قصص وأخبار، هذه مقدمة صحيح مسلم، فيخرج أحدهم فيأتي إلى الناس فقال حدثنا رجل أعرف وجهه ولا أدري ما هو أو من هو، ثم يعطيهم من القصص التي أعطاهم الشيطان إياها. هذا في آخر الزمان، وقد يأتي هذه الأيام فتحصل. نحن في آخر الزمان. نعم. حدثني نعم من أثق به أعرف واحد. نعم لا هذا هو، فأحببت التنبيه عليه وقلت يعني لماذا الأذان؟ هل هي ألفاظ الأذان جعلته يهرب وله ضراط؟
الأذان
نفسه ألفاظ الأذان كلها توحيد. نعم
الشيخ هذا الشيخ
هذا
الدعم.
نعم
الله أكبر الله أكبر
يا في الله
حديث
نعم أيوة شيء
حديث إن اسمع المادة اللي يشهد له كل رطل ويابس.
أيوة
الشيطان لا حتى لا يسمع الأذان ولا الإقامة
عشان لا يشهد، هذا احتمال آخر.
صرف الصلاة ثلاث ركعات، واحد حضر من كان يجي كان مأمور صار الشيخ صليت أربع صلوات ركعات
ثلاث ركعات
قرر حسبت الدكاكين ثلاثة وبعدين باقي واحد
يعني هذا الفاكهة فيهم هذا اللي مدرك للصلاة برضه. نعم تفضل يا شيخ عطني بعدها.
قال ورواه مالك في الموطأ وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فلم يقرأ فيها فقيل له إنك لم تقرأ فقال إني جهزت جيشا للمسلمين حتى بلغت به وادي القرى. فصل.
نعم هذا هل معناها أنه إذا كان تفكيرك ووسوستك في خدمة الإسلام هل تعتبر هذا أن الوسوسة محمودة؟ وما رأيكم على هذه القصة؟ عندي تردد في هذه المسألة. خشوع.
لا أقصد يعني هو يريد أن يدلل بهذا
على استصحاب حكمها. أحسنت أحسنت. لا بس الصلاة تبقى صلاة عبادة لله. نعم أعطني بعد يا شيخ.
قال فصل فإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا.
أيوة شك في الركعة الثالثة من صلاة العشاء هل نويت ولا ما نويت؟ طبعا هذا يفتح باب الوسوسة، لكن دعونا نناقشها كمسألة علمية. شك فماذا نقول؟ الأصل الأصل العدم. الأصل العدم ولا الفعل؟ العدم العدم. تفضل. إذن باطلة. نعم.
أو شك في تكبيرة الإحرام استأنفها لأن الأصل عدم ما شك فيه، فإن ذكر أنه كان قد نوى أو كبر قبل قطعها أو أخذ في عمل فله البناء لأنه لم يوجد مبطل لها
ما لم يكن موسوسا، فإذا كان موسوسا فيتم صلاته لأن الموسوس له أحكام مختلفة. نعم.
وإن عمل فيها عملا مع الشك فقال القاضي تبطل، وهذا مذهب الشافعي، لأن هذا العمل عاري عن النية وحكمها، فإن استصحاب حكمها مع الشك لا يوجد. وقال ابن حامد لا تبطل، ويبني أيضا لأن الشك لا يزيل حكم النية.
نعم الشك لا يزيل حكم النية لأن اليقين لا يزيل بالشك. نعم.
بدليل ما لو لم يحدث عملا فإنه يبني، ولو زال حكم النية لبطلت الصلاة كما لو نوى قطعها، وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا.
طبعا يعني عمل عملا فيها مع فيها عملا مع الشك، يعني قرأ الفاتحة مثلا. نعم. وإن شك،
قال وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا.
أيوة. لماذا؟ لأننا عندنا الصلاة وظهر مثلا، الغين الظهر ايش يبقى؟ صلاة، فتكون نافلة. فلو نوى فشك هل نوى فرضا أو نفلا، ونقول اجعلها نفلا. أيوة. إلا أن يذكر،
إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا، وإن ذكر ذلك بعد إحداث عمل خرج فيه الوجهان المذكوران في التي قبلها. فإن شك هل أحرم بظهر أو عصر فحكمه حكم ما لو شك في النية، لأن التعيين شرط وقد زال بالشك، ويحتمل أن يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان أنه قبل وقته.
على كل حال، هل أجزاء الصلاة يحتاج في كل جزء لنية؟ على هذا الكلام نعم، لكن لا مثلها الحج. نعم تفضل شيخ.
فصل. وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى،
أحرم بصلاة العصر، أحرم صلاة العصر ثم تذكر بعد أن قال الله أكبر ناويا صلاة إيش؟ العصر، ثم تذكر قال ما صليت الظهر، في نفسه قال يا ولد اقلبها ظهر، هذه الظهر صحيحة كلها إلا حاجة واحدة، الشيء ما في تكبير إحرام، يعني صلاة الظهر بدون تكبير إحرام مش حكم الصلاة
باطلة.
طيب نجعلها عصر باطلة. لماذا؟ لأنه ليس في العصر إلا تكبيرة الإحرام، والظهر بدون تكبيرة إحرام فهي باطلة. فإذا نوى فريضة ثم أراد أن ينقلها إلى فريضة أخرى فهي باطلة، الأولى باطلة الثانية باطلة. تفضل. وإذا أحرم،
قال وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى بطلت الأولى،
اللي هي العصر،
لأنه قطع نيتها ولم تصح الثانية لأنه لم ينويها من أولها.
أيوة. اللي هم فكانت تكبيرة الحرام، لا فكانت صلاة الظهر ليس لها تكبيرة إحرام فتبطل. نعم. فإن نقلها، فإن لحظة نقل، هذه مسألة جديدة. فإن شيخ بس على كلامه هذا كان بطلت الأولى أبطلها،
بطلت فريضة،
ممكن ممكن ممكن. ايش فيها يا شيخ فهد؟ عندك شيء فيها؟ تنقل بنفلا. جميل. مسألة،
مسألة. قال فإن نقلها إلى نفل لغير غرض، فقال القاضي لا يصح رواية واحدة لما ذكرناه.
نعم. اللي هو أن الله عز وجل قال ماذا؟ فإن نقلها إلى نفل لغير غرض، فقال القاضي لا يصح رواية واحدة لقوله تعالى ولا تبطلوا، هذا معنى لما ذكرناه، لما لقوله تعالى ولا تبطل أعمالكم. وقال في الجامع،
وقال في الجامع يخرج على روايتين، وقال أبو الخطاب يكره ويصح لأن النفل يدخل في نية الفرض بدليل ما لو أحرم بفرض فبان أنه لم يدخل وقته، لم يدخل وقته، وصحة نقلها إذا كان لغرض. وللشافعي قولان كالوجهين، فأما إن نقلها لغرض،
هذه مسألة جديدة،
فأما إن نقلها لغرض صحيح مثل من أحرم بها منفردا فحضرت جماعة.
أعد. فأما إن نقلها لغرض صحيح، ها؟ المذهب، المذهب وقال أبو الخطاب يكره ويصح، هذا المعتمد، ها؟ يا نعم، هي لغير غرض، الآن لغرض صحيح.
قال فأما إن نقلها لغرض صحيح مثل من أحرم بها منفردا فحضرت جماعة فجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة،
قال أقام الصلاة وصلى كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر وقرأ الفاتحة فدخل قوم فأقاموا الصلاة وسيصلون، فهنا هل يقطع صلاته ويلحق بهم أم أنه يتم صلاته؟ وضحت هذه المسألة؟ نعم. فهنا يقول أحرم منفردا فحضرت جماعة، وهذه مثلها مثل المسبوق، والمسبوق سنناقشها لوحدها. نعم. قال فجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة، فقال أبو الخطاب،
فقال أبو الخطاب تصح من غير كراهة، وقال القاضي فيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه لم ينوي النفل من أولها، والثانية يصح لأنه لفائدة وهي تأدية فرضه في الجماعة مضاعفة وهي تأدية فرضه في الجماعة مضاعفة الثواب، بخلاف من نقلها لغير غرض فإنه أبطل عمله لغير سبب ولا فائدة.
أنا والله أرتاء يظهر لي إن أنها لا تصح، لأنه لم ينوي النفل من أولها. الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا قد أبطل عمله فوقع في المنهي. هذا الذي بدا لي والله أعلم. وحتى لو كانت هذا لو كانت لغرض صحيح، فكيف لغرض غير إيش غير صحيح؟ إيش الراجح يا شيخ فيها؟ أبي الخطاب ها؟ ها؟ أي أفضل؟ أنا دخلت المسجد قبلهم فوجدت أن ثم قمت الصلاة ثم صليت وهم جاءوا متأخرين عني وهم عشرة، كيف يكونوا أفضل مني؟ أنا يظهر لي والعلم أنهم ليسوا أفضل. وآتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة المسبوق، أتى إلى مسجدنا هذا فوجد إمام المسجد الراتب وجده في التشهد الأخير فكبر وجلس، فلما جلس سلم الإمام الراتب فقام يتم صلاته، وإذا بمجموعة دخلوا إيش بعده متأخرين وأقاموا الصلاة ليصلوا، فقلب صلاته نافلة وذهب يصلي معهم إيش الفريضة، ففوت الأجر. أجر الإمام الراتب أكبر بكثير وأعظم من هؤلاء المتأخرين. نعم وضحت
الحديث.
نعم فمثل هذا أنا يظهر لي والله أعلم أن المسبوق بالذات المسبوق أنه لا يقطع صلاته، أتم صلاتك فإن صلاتك هذه أفضل من صلاتهم، وهم جايين متأخرين شخرهم. يعني يجلسون مثلا يتابعون فيلما أو مباراة أو نحوها ثم بعد ذلك يأتون متأخرين عن الصلاة ثم تسير صلاتهم أفضل من صلاتي؟ أبدا لن تكون. من سبق إلى المسجد فهو أفضل. نعم يا شيخ. وش الفرق؟
الفرق أن المسبوق ودرك الجماعة عند
الجمهور. الجماعة الأولى.
حتى ولو لحقت
شيء. ممتاز. وهذا ولذلك تتفق معي على هذه؟
المسبوق نعم.
أن يتم صلاته ولا يرجع.
ولا هو أجل الجماعة.
نعم.
الثاني أحسن الله عنك هو منفرد. لا نختلف أنه منفرد.
نعم ما نختلف أنه منفرد.
ففي فضل الجماعة.
حصر فضل الجماعة كيف
أترك صلاته؟ هو له أجر المبادرة، وأنا يظهر لي والله أن أجره أفضل من أجرهم. ولو جاءت جماعة ثالثة فهل أجرها مثل الجماعة الثانية ولا بدأت تنقص؟ وهل أجر الجماعة الثانية التي يعني أنا أقول لكم بصراحة الجماعة الثانية في عصرنا هذا اختلفت، وناقشت معكم هذه المسألة في درس سابق. يأتي الناس في الجماعة الثانية ينقرون الصلاة، فأنت يوم من الأيام تأخرت يا شيخ عبد الله وصليت معهم وقدموك إماما، فصليت صلاة جيدة وكصلاتك العادية وأنت إمام. تعرف يقولون؟ يقول والله إن كنا الإمام الأول. لأنهم دائما عادتهم نقر الصلاة حقيقة، والثاني تتفاجأ بهم وإذا به يركع ويسجد ويرتفع ويرفع ويقوم يلعب في الصلاة، والثالث بعضهم لا يعرف يقرأ الفاتحة أو لا يعرف يقرأ مطلقا، والرابع بعضهم مكشوفة عورته وأحيانا يلبس ثوبا قصيرا لباسا قصيرا وفوق ثوب أبيض يكشف فخذيه، وأحيانا الذي يتقدم طفل وما تأمن أنه يكون عليه على وضوء، قد يقول قائل طيب الصحابة، لا الموضوع مختلف الآن، فتجد أخطاء كثيرة جدا. وأحيانا زي ما ذكر الشيخ أنس يقول كبر كبر ما تدري هو قال الله أكبر ولا لا، وبعضهم يقرأ أنا أقرأ لكم قراءة بعض الذين يأتون متأخرين في الصلوات وخاصة مساجد الطرق، هذه ناقشت معكم سابقا تذكرون؟ نعم يقول ولا الضالين، ما تسمع إلا ولا الضالين والباقي ولا شيء، ثم تصلي وراءه ثم تتأثم، انقطعت الصلاة تأثمت أثمت نفسك، وإن وصلت معه في الصلاة أثمت نفسك.
كيف
تسوي هالشيء؟ بصراحة أشوف أنك تبقى مع
لوحدك
صلي لوحدك.
هنا مثلاً إقامة الفريضة يعني في وقت واحد فريضة مرتين، هذا يصلي الفريضة ولا يصلي الفريضة
جماعتين في المسجد، فريضتين في المسجد منفرد وجماعة. هو شوف لا جماعة تاني في المسجد، هذا كلام الفقهاء فهي تدل على الكراهة فقط. يعني شوف صلى الجماعة هنا في طرف المسجد هذا، وصلى الجماعة في طرف المسجد هذا، وكلهم صلوا جماعة، فهؤلاء صلاتهم صحيحة مع الكراهة. لا لا ما أدري عن الراتب هل تبطل صلاتهم، ما أدري مسألة الشيخ فهد تبطل يا شيخ، يبغى لها نظر. نعم
الشيخ إيش كيف يسوي وجهه؟ أنا صرت واحد صلي إمام مساجد الطرقات،
مساجد الطرق
دخل واحد صار الطالين فعلنا حد
من البداية، من البداية أنت إذا رأيته ينقر الصلاة ويسرع فيها أقطعها، هذا يلعب ما يصلي. نعم، ولذلك احذر أن تأتي إلى المسجد وإحساسك الداخلي أنه قد سلم الإمام، ستتأثر أنت إذا أردت الخشوع في الصلاة. نعم تفضل شيخ.
قال مسألة، قال وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسحها أجزأه.
يفسخها في خاء نقطة يا شيخ، يفسخها موجودة. أنت لابس نظارة إيش لو هنا. وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه. نعم.
قال أصحابنا يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك،
وهذا أسهل، أسهل على المسلمين. نعم.
قال وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك لم يجزئه. نعم. وحمل القاضي كلام الخرقي على هذا وفسره به، وهذا مذهب أبي حنيفة.
هذا القول الأول، أنه لو تقدم عنها بشيء يسير فلا يضر. نعم. والقول الثاني،
وقال الشافعي وابن المنذر يشترط مقارنة النية للتكبير،
وهذا فيه شدة وصعوبة، صحيح إنه أحوط لكن فيه صعوبة. نعم تفضل.
لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقوله مخلصين
نعم
حال لهم في وقت العبادة،
كما قلنا أن مخلصين حال كونهم يصلون. نعم.
فإن الحال صفة هيئة الفاعل وقت الفعل، والإخلاص هو النية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
صلى الله عليه وسلم.
ولأن النية
هل هنا هذان دليلان للشافعي وابن المنذر، ابن المنذر شافعي، أنه يشترط مقارنة النية للتكبير، ما دليلكم؟ قالوا الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني حال الفعل كانوا ماذا؟ مخلصين، حال تكبيرة الحرام كانوا على نية، ولا الحديث إنما الأعمال بالنيات. السؤال، هل المذهب الثاني المذهب أبي مال أحمد وأبي حنيفة هل يخالف في هذه الأدلة؟ ها؟ ولا يأخذ بها؟ طيب حتى في الدلالة، حتى في الدلالة، الدلالة هم نفسهم يقولون هذا، إذا كان لكن الزمن اليسير لا يؤثر. نعم تفضل يا شيخ.
قال فإن قال
ولأن النية شرط،
ولأن النية شرط فلم يجز أن تخلو العبادة عنها كسائر شروطها.
طبعا تصور أنا 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 أن ينوي قبل التكبيرة، أنا يغيب النية قبل التكبيرة بفترة، ترى تصورها صعب. وضحت هذه المسألة؟ فيها صعوبة أني أقول الله أكبر لصلاة العشاء وأنا ما عندي نية صلاة العشاء، فيها صعوبة. نعم.
ولنا أنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم
من الليل، لكن الصوم قد يفرق بينك يفاجئك المؤذن بالأذان أو تكون نائما أو نحوه. نعم. وتقديم
النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا،
وهذا ما قلت لكم، نحن نستدل بأدلتك يا شافعي، نفس أدلتك نستدل بها نحن. نعم.
ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا بدليل الصوم، بدليل الصوم والزكاة إذا دفعها إلى وكيله كسائر الأفعال في أثناء العبادة.
أحسنت، ولذلك نحن نستدل بدليلك، ووجه الدلالة التي عندك نفس وجه دلالتنا، فلا فرق. واضح الآن؟ فقد تستدل علي ودليلي هو دليلك، ولذلك لا تستعجلون في المناقشات والمناظرات، أنك دعه اسمع منه، فيمكن أنه يرد عليك بإرادة دليل هو دليلك، فتقول والله ما اختلفت أنا وأنت متفقون على الدليل. واضح الآن؟ ووجدت في كثير من المناظرات العلمية أن الشيخ يختلف مع الثاني ثم لما تتأمل الاختلاف تجد أن الاختلاف في الألفاظ، ولا كلا الاثنين على رأي واحد. وضحت هذه المسألة؟ نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم المحبة ويرضى، ونزقنا العلم النافع العمل الصالح، وجزاكم الله خير. نقف هنا عند صفحة 136 ونكتفي، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم كم؟ 26 26 3 خلاص. خليني ما سكرت الا